من يقول لنا لماذا جاء بهذا الباب، باب تفسير التوحيد، لماذا جاء به بعد أن ذكر ما يتعلق بالتوحيد في الأبواب الأول؟ من باب زيادة الإيضاح والبيان، لأن بعض من يظن أنه على توحيد لا يعرف، ربما لا يعرف التوحيد، فاحتاج إلى أن يبين أن التوحيد هو إفراد الله بما يجب له، وهو المتضمن لمعنى لا إله إلا الله. وأيضا فيه إشارة إلى أن بعض، حتى بعض الطلاب ربما لا يفهم إلا ما كان ظاهره الدلالة على هذه الكلمة، لا يعرف فضل لا إله إلا الله إلا التي فيها لا إله إلا الله، بينما لو نظر إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث النبوية يجد أن كثير من الآيات تتضمن معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، بالمطابقة، إذ تحتوي على النفي والإثبات، وهذه فيها معنى لا إله إلا الله، فيكون الطالب ذا بصيرة ودراية أكثر، لأنك لو جئت إلى أدلة فضل لا إله إلا الله سيأتي الصوفي القبوري ويأتي الباطني الكافر ويأتي الرافضي ويأتي الجهمي ويقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، فتقول له لا إله إلا الله لها شروط، لها ضوابط، لها أركان، ربما يقول لك أين هذا، نحن أمرنا الله أن نقول لا إله إلا الله، فتأتي وتقول له أنت الآن تعبد القبر، تذبح للقبر، تخاف من القبر، تنذر للقبر، والله عز وجل يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أنت لست كافر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت، أنت لست بكافر بالطاغوت الآن، بل أنت مؤمن بالطاغوت، فلا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. وأيضا ربما تجد آخر يوالي القبوريين، هو ما عنده لكن يواليهم ويحبهم ويحب ما هم عليه ويثني عليهم ويقول لك أنا مؤمن أنا موحد، تقول له لا لست من أهل التوحيد، سيقول لك ما الدليل أني لست من أهل التوحيد وأنا أقول لا إله إلا الله، قل له الله عز وجل يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، والآية الأخرى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أنت لابد أن تتبرأ ولابد أن تكون على حيز من دين النصارى ومن دين اليهود ومن دين القبور. فهمتم يا أخوة الفائدة من وجود هذا الباب؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الآية تتضمن معنى لا إله إلا الله، فقوله إنني براء مما تعبدون مثل قولك لا إله، وقوله إلا الذي فطرني كقولك إلا الله، فجمعت هذه بين النفي والإثبات. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء وولد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه بعباداتهم الأوثان، بل تنتسب إليه غير قريش، فاليمن من ولد إبراهيم، فإنهم من ولد عدنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وهو يخاطب قوم من اليمن، فأخبر أنهم من ولد إسماعيل، عليه السلام الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها إنه تبرأ من أبيه وقومه بعبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها الله في ذريته يقتدي بها فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها يتحاكمون إليها ويعتقدونها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. مثل هذه الآثار تجدها بأكثر سياقة عند ابن جرير، ولهذا ربما لا نعرج على ذكر أين توجد. وهناك كتب قد ألفت في الآثار المسندة في التفسير، مثل تفسير عبد الرزاق، مثل تفسير ابن أبي حاتم، مثل تفسير ابن مردويه، ولكن تفسير ابن جرير من أوسع هذه التفاسير. وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلم يبرأ من ربه، رواه عبد بن حميد. وروى ابن جرير وابن المنذر له تفسير، لا تظن أنه في الأوسط، ابن المنذر له تفسير عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية وهي النونية، وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، رواه أحمد الترمذي وحسنه عبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، وكلها تدور على وطيف بن أعين فهو ضعيف. قال سدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم الله شركاء، لأن الذي يشرع هو الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى الآية. فقد نعم، فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه بمعصية الله واتبعه بما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، قال الله في وصف نبيه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فالدعوة الحق هي الدعوة إلى الله، وبإذن الله تكون بدعوة إلى الله وبإذنه، فلو دعا إلى الله بغير إذنه ما كان داعيا حقا. وهذه الآية رد على أهل البدع الذين يقولون نحن ندعو إلى الله، يقال لهم نحن لم نطلع على قلوبكم حتى نكذب ونقول أنتم كاذبون في دعواكم، لكن نقول أنتم دعيتم إلى الله بغير إذنه فدعوتكم باطلة. لابد أن يكون الداعي حقا إلى الله ويدعو إلى الله بإذنه، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم وعبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. سيأتي الكلام على هذه المسألة، ومتى يكفر من أطاع غير الله عز وجل ومتى لا يكفر. كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله يكون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، يعني يعرفون أن هذا الذي أحلوه أو الذي حرموه يخالف دين الله والله عز وجل قد حرمه أو أباحه، وهم يطيعونهم موافقين لهم على تبديل الكتاب والسنة فيكفرون من جهة التبديل، رضاهم بتبديل الكتاب والسنة ورضاهم بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله. أما إذا كانوا يعتقدون الحلال حلالا فإنما يأخذونه لشهوة والطمع دنيوي فهم عصاة على ما يأتي، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني كما يفعله كثير من العصاة، يعرف أن الله حرم الزنا وأن الخمر حرام وأن الغيبة حرام، يعلم هذا ويعتقد هذا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، خرجه البخاري ومسلم عن علي. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق بنفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطائه، يعني رجل اجتهد في مسألة من المسائل اختلف العلماء فيها هل هي حلال أم هي حرام، فاجتهد اجتهادا أوصله إلى تحليل الحرام، هذا ليس بمؤاخذ لأنه لم يتعمد تحليل الحرام وإنما بحث واستدل ونظر في الأدلة فخرج أنه مباح، لكن خفي عليه الحق بنفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، وهذا فيه النهي عن التقليد، فإن العالم قد يؤجر لأنه اجتهد فأخطأ والمقلد يأثم لأنه تابعه على الخطأ. قال لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. والصحيح أن التقليد ليس بدين الإسلام، وإنما هو بدين أهل الأوثان. ولهذا ذمه الله عز وجل بقوله إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى وإن على آثارهم مهتدون. واستدل العلماء بهاتين الآيتين على تحريم التقليد، وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في ذلك، وتكلموا عليه أيضا في كتب العلم وكتب أصول الفقه لعلمهم أن التقليد من أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف. فنحن حجتنا الكتاب والسنة، ما قاله الله ورسوله قلناه، وما حرمه الله ورسوله حرمناه من غير تقليد لأحد. ومع ذلك نستفيد من علمائنا وننقل منهم ونستعين بالله ثم بفهمهم، لكن لا نقلدهم، لأن الله أمرنا أن نسألهم عن الذكر. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي عن الذكر. وأمر الله عز وجل بالاتباع لا التقليد. قال وإذا كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره، يعني عملوا بما جاءهم من الدين، هؤلاء مأجورون. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، يعني العامي الذي استطاعه أنه سأل العالم وعمل بما فهم، فلا يسعه أن يذهب إلى المسند الإمام أحمد وينظر من طريق من ساق الحديث وهل له شاهد في الترمذي أو في أبي داود أو في النسائي. العامي ليس هذا شأنه، وإنما العامي يسأل أهل الذكر، فإذا أفتوه أخذ بقولهم الذي يظنه موافق للدليل. والأولى والأوجب والأحسن على تفصيل للعالم أنه إذا دل المسترشد والمستفتي أن يذكر له الدليل حتى يخرجه من حيز التقليد إلى حيز الاتباع، ومن حيز الجهل إلى حيز العلم. فإن السلف لما كانوا يسألون الصحابة رضي الله عليهم كانوا يدلونهم على الدليل. جاء أحدهم وقال إن ابن عباس يزعم أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال ابن عمر أما أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة وبالصفا والمروة سبعة ثم قصر عن رأسه، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا فيه دلالة على الدليل، فيرد قول العالم بالدليل. قال وإما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه كما هو حال أصحاب المذاهب، يعرف الحق والدليل في مذهب أحمد أو الحق والدليل في مذهب الشافعي، يقول لا والله أنا حنفي لن أخالف مذهب أبي حنيفة، أو يقول أنا شافعي لن أخالف مذهب الشافعي مع اعتقاده لصحة الدليل الذي استدل به الحنبلي أو استدل به المالك، هذا والعياذ بالله قد يصل إلى درجة الكفر، الذي يرى أنه لا يجوز له أن يعبد الله إلا بمذهب أحمد أو بمذهب الشافعي أو بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب مالك، هذا لا يجوز اعتقاده، فإن دين الله واحد. ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله بدين الإسلام، لم يكن ثمة أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة. فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ فمن أوهى الأدلة أدلة أصحاب تقليد المذاهب، حيث يترك الحق والدليل لأن الشافعي قال بخلافه ويذهب يبحث إذا وجد الدليل، وقول الشافعي يريد أن يجمع بينهما. أخي لا، خذ بالدليل، الدليل هو المقدم. الشافعي ما هو نبي، الشافعي عالم جليل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أحمد يقول كذلك، أبو حنيفة يقول كذلك، مالك يقول كذلك، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أحدهم يتكلف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول إمامه. وما أحسن كلمة الشوكاني رحمه الله لما قالوا له هذا الحديث يخالف القواعد الفقهية، قال القواعد يستدل لها لا بها. إذا وضع العلماء قاعدة تبحث عن الأدلة التي تنصر هذه القاعدة، فإن وافقت الأدلة قبلت القاعدة، وإن خالفت الأدلة ردت. أما أن تستدل بالقاعدة وتترك الدليل هذا ليس بطريقة سلفية. وأكثر ما يشنع أهل البدع على أهل السنة بسبب بغضهم للتقليد، أكثر تشنيع أهل البدع على أهل السنة بهذا، حتى أنهم يزعمون أن أهل السنة لا يحترمون العلماء ولا يقدرون العلماء، وأن هؤلاء جاءوا بدين جديد وغيروا وبدلوا كل ذلك. إيش السبب؟ السبب أنهم لم يأخذوا بأقوال أئمتهم المجردة عن الأدلة. وإما إن قال رحمه الله وإما إن قلد شخصا دون نظيره مجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية ومن التعصب بالباطل. وإن كان متبعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هواه فيكون فيه الشرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. سيأتي الحديث في آخر الكتاب. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، هذا الحديث معل لكن قد تقدم معناه وهو بمجموعه حسن، أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك على أصغر وهو يسير الرياء. سيأتي الكلام على الرياء بأوسع من ذلك. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب انتهى. قال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأخفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله انتهى. قلت كما هو الواقع في كثير من عباد القبور. قال المصنف رحمه الله قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد بن كثير يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي نظيرا، الند هو النظير والمثيل وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويرجعون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. والآية كما تقدم قوله والذين يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله هذا وجه أو يحبونهم كحبهم لله. الكافر يحب الصنم والله محبة واحدة ففي كلا الحالين كفر. إن أحب الله إن أحب الصنم كما يحب المؤمن الله فهو كافر وإن أحب الصنم كما يحب هو الله فهو كافر. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم لله وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين بقوله تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصرون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين انتهى كلامه. هذا تفسير الآية بدلالة المناسبة لما ساق قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فسرها بدلالة المناسبة وهي قوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أي الذين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله أو يحبون آلهتهم كحبهم لله لو يرى حين يرون العذاب وأنهم ظالمون كافرون. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما أي عباد القبور وعباد الأصنام قد يكون أحدهم يحب الله حبا عظيما ومع ذلك لا ينفعه هذا الحب إن كان مشركا منددا. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده انتهى. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله بالعبادة وهذا على أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار والذين لا يخرجون من النار هم المشركون كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا. وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بظلم هنا الشرك قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص أحب فيه أحب العباد الذين يعبدون الله وأحب من أجل الله فهو مخلص ومن أحب وأحب معه ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب في المحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، يعني كلمة لا إله إلا الله تدل بالمطابقة على إفراد الله بالعبادة. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا هو الحب وإن سمي عشقا. الصحيح أن لفظ العشق لا يطلب في هذا الباب، وإنما هم الصوفية الذين يطلقون على الله العاشق والمعشوق واللذة والعقل والعاقل، لأن العشق محبة مع الشهوة، العشق محبة مع الشهوة، فلا يثبت لله وصف العشق ولا يقال لمحب الله أنه عاشق، هذا لفظ قبيح قاله الصوفية، وإنما استخدم الألفاظ الشرعية الحب والود والخلة وغير ذلك، قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، كما دل عليه حديث أنس كما سيأتي: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى كما قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه ذكرته لكم وجد بهن حلاوة الإيمان. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته لأنها بأمر الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها، ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهي الكفر بمنزلة أن يصدق، ويصدق هذه المحبة أي أن الرجل يحب الله يصدقه أن يكون مبغضا للشرك، بأن تكون كراهية لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهي الكفر منزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه، وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والإنقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمن لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، ومن ضرب في محبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى. وهذه المصطلحات الصوفية يسمون طريقتهم وصل وهجر وتجني وغير ذلك، ومما يدل على أن محبة الله عز وجل إذا خلصت في العبد لا يبالي ألقي في النار أو في غيرها، ما جاء عن ماشطة ابنة فرعون، فقد جاء عن ماشطة ابنة فرعون أنها كانت تمشط ابنة فرعون، وفي يوم من الأيام سقط المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون ومن الله، هل لك رب غير أبي؟ قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله. فأخبرت البنت أباها فأمر بإحضارها ووضع لها طسطا كبيرا أي قدرا كبيرا أوقد تحته النار وملأه بالنحاس حتى صار سائلا لزجا من شدة الحرارة، ثم جاء بأبنائها يلقى بهم واحد تلو الآخر لترتد عن دينها، وفي كل ذلك تأبى أن ترتد عن دينها، وعند أن صعدت على السلم لتلقي بنفسها وكان في يدها غلام لها تلكلأت قليلا رحمة بالغلام لا رحمة بنفسها لمحبتها لربها، فقال لها الغلام يا أمه ارقي نفسك فإنك على الحق، فألقت بنفسها في النار. وكانت قد أوصت فرعون قبل قتلها أن يضع رفاتها ورفات أبنائها في قارورة ويضعهم في مكان خاص، فلما كان ليلة الإسراء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة رفاتها. والحديث محتمل للتحسين كما قال الشيخ مقبل، فهو من رواية حماد بن أبي سلمة عن عطاء، ماذا عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب قد اختلط، لكن رواية حماد عنه من أحسنها. فالشاهد أن هذه المرأة لما ألقت نفسها في النار مع أنه كان يسعها يعني أن تظهر خلاف ما تبطل للإكراه الذي حصل لها، ومع ذلك أبت إلا أن تلج في النار، وهذا من أعظم الحب وأعظم الود لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.